رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، طفولكم زهرة من حدائق الأندلس. نكمل رحلتنا في عالم الجغرافيا الأندلسية، حيث تقاطعت المعرفة بالرحلة والعلم بالرصد والتاريخ بالإنسان. في هذا الجزء نصل إلى المحطة الأكثر إشراقاً، إلى اللحظة التي تحول فيها الوصف إلى منهج، والخريطة إلى علم، والأفق إلى أطلس يرسم بدقة عالية غير مسبوقة. يرافقنا في هذه الرحلة من غزة الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الجغرافيا المشارك بجامعة الأقصى ورئيس قسم الجغرافيا سابقاً، الذي نواصل معه ما بدأناه في الجزء الأول. استطاع العلماء في الأندلس تغيير مفهوم الجغرافيا حتى أصبحت علماً يقاس ويرصد ويختبر، وعلماً قائماً على الملاحظة والتوثيق. الدكتور يوسف إبراهيم.
غيرت كتاباتهم مفهوم الجغرافيا من حكايات أسطورية إلى علم يقوم على الملاحظة والتوثيق. فمثلا وصف البكري أفريقيا والأندلس دون مبالغات، وأثبت الإدريسي كروية الأرض في زمن كان فيه الجدل حولها شديدا. بذلك أعادوا تشكيل نظرة الإنسان المسلم للعالم على أساس علمي وتجريبي.
لم يقف أثر الأندلس عند حدودها، بل عبر البر والبحر والجبال نحو أوروبا. أدرك الجغرافيون هناك أن العلم يكمن في دقته وفي تفاصيله. الدكتور يوسف إبراهيم.
علم الأوروبيون أن الجغرافيا علم قائم على القياس لا الحدس. أدوات الملاحة مثل الاسترلاب والربع فقد انتقلت من الأندلس إلى لشبونة وإشبيليا بفضلها، ولد عصر الكشوف الجغرافي الأوروبي.
عند الشريف الإدريسي بلغت الجغرافيا ذروتها. الإدريسي جمع بين الملاحظة الميدانية وتقارير الرحالة وفنون القياس الدقيقة.
الإدريسي يمثل الذروة في المدرسة الأندلسية، درس في قرطبة وتنقل في المغرب والمشرق، ثم استقر في بلاط روجر الثاني بصقلية، حيث أنجز كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. استخدم منهجا دقيقا جمع بين الملاحظة الميدانية وتقارير الرحالة والقياسات الفلكية، فرسم خريطة العالم بدقة مدهشة على صفيحة فضية. لذلك يعد الإدريسي أول من قدم أطلسا علميا بالمعنى الحديث. كان من سلالة سينية من سبتة، رحالة وجغرافي موسوعي جمع بين علم الجغرافيا والتاريخ والرحلة، وأثره امتد لقرون حتى عد أنه مؤسس علم الخرائط الحديثة.
لكن ما الذي جعل خرائط الإدريسي بهذا القدر من الإتقان؟ الدكتور يوسف إبراهيم يجيب.
منهج الإدريسي في كتابة نزهة المشتاق وكيف حقق تلك الدقة المدهشة، اعتمد الإدريسي على جمع المعلومات من الرحالة والتجار والبحارة، ثم قارنها بالمشاهدات الفلكية والحسابات الرياضية. قسم الأرض إلى 7 أقاليم وجعل لكل إقليم خرائط تفصيلية. استخدم منهج التحقق والمقارنة، فكانت دقة حقيقته العلمية نتيجة منهج نقدي صارم لا مجرد للنقل.
لم تكن الرحلة للأندلسي مجرد سفر، بل كانت منهجاً ينضج العقل ويكشف العالم. تميز الرحالة بدقة وصفهم، وكانوا جسراً ينقل المعارف بين الشرق والغرب.
عن إسهام الرحالة الأندلسيين في توسيع المعرفة بالعالم الإسلامي والأوروبي نقول، ومن خلال أسفارهم وترحالهم قدموا أوصافا دقيقة لأفريقيا والمغرب وأوروبا الجنوبية، نقلوا للمشرق أخبار الأندلس وللغرب معارف الشرق والمشرق، أسهموا في رسم صورة واقعية للعالم المعمور وأسسوا لفكرة وحدة الأرض والبشر رغم اختلافاتهم.
ومع سقوط الأندلس وآخر ملوكها لم تنقطع أحبال المعرفة، بل واصل علمها الرحلة عبر الكتب والخرائط. الدكتور يوسف إبراهيم
يقول أنها انتقلت المعارف عبر الصقلية والأندلس نفسها بعد سقوطها، حين ترجمت أعمال الإدريسي والبكري إلى اللاتينية، واعتمد عليها ملاحو القرن الخامس عشر في رسم خرائطهم، خاصة البرتغاليين والأسبان الذين استخدموا الخرائط الإسلامية كأساس لرحلاتهم نحو الهند والعالم الجديد.
لكن العلم لا ينقل كاملاً وروحه لا تستنسخ بسهولة، فبينما رأى العلماء الأندلسيون الأرض أمانة تعمر، تحولت الجغرافيا في أوروبا إلى وسيلة للتوسع والسيطرة. الدكتور يوسف إبراهيم،
فهل استوعب الأوروبيون البعد الإنساني في الجغرافيا الأندلسية؟ نعم جزئيا، فقد أخذوا الدقة العلمية وأهملوا البعد الإنساني والأخلاقي، بينما كانت الجغرافيا الأندلسية تنظر إلى الأرض كأمانة يجب عمارتها وإعمارها، وتحولت في أوروبا إلى وسيلة للسيطرة والاستعمار. هذه المفارقة الكبرى بين المدرستين.
وفي عصر الخرائط الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما الذي يبقى من روح الأندلس؟ الدكتور يوسف إبراهيم يجيب.
تعلمنا إياه الجغرافيا الأندلسية عن نظرتنا للكون، فإنها تعلمنا أن الكون نظام واحد متكامل، وأن الإنسان جزء من توازن الأرض لا سيدها. الجغرافيا ليست رسم خرائط فحسب، بل تأمل في وحدة الخلق والبيئة، وهو درس لا يزال صالحا في عصر الأزمات البيئية الحديثة حتى الآن.
وإذا أردنا اليوم السير على خطى الشريف الإدريسي، فلابد أن نلتقي حيث يلتقي العلم بالقيم.
كيف يمكن استلهام هذا التراث في عصر الخرائط الرقمية والتحديات البيئية؟ يمكن استلهامهم عبر الجمع بين العلم والقيم، فكما دمج الإدريسي بين الملاحظة والتأمل، علينا اليوم أن ندمج الذكاء الاصطناعي بالوعي البيئي. خرائطنا الحديثة يجب أن تكون أداة لحماية الكوكب لا استنزافه، وهذا هو جوهر الجغرافيا الأندلسية الأصيلة.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا العدد، عدد كشف كيف رسم الأندلسيون العالم بعين ترى العلم وقلب يرى الإنسان، من الإدريسي وخرائطه إلى الرحالة الذين جابوا الأرض إلى انتقال هذا الإرث نحو أوروبا. يبقى أثر الأندلس حاضرا في كل خريطة لا زال العالم يرسمها، وفي كل طريق نبحث فيه عن الحقيقة. نعود ونلتقي في عدد جديد وزهرة جديدة من رحيق الأندلس. تقبلوا في الأخير تحياتي سارة أبو عصارة، إلى اللقاء.
رحيق الأندلس.